بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، واليوم ندخل في باب ما جاء في الرياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. والأمر واضح في إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد، أن الرياء من الشرك الأصغر، وخص بذلك أهميته كما هو معروف. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد بها إظهار العباد لقصد رؤية الناس بها فيحمدون صاحبها. مجرد الرؤية ليس لا يحصل به إيه، قد يكون له نية صالحة أن يراه الناس فيتعلموا أمر دينه، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وقال: إنما فعلته لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. وأما إذا كان المقصود من الرؤيا أن يحمدوه ويثنوا عليه فهذا هو الرؤيا. قال: فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء بما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة بما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث بما عمله، وأيضا يريد أن تكون له سمعة حسنة حتى ولو كان بالعمل كالصلاة والصيام وطلب العلم، وإن كان مما لا يسمع ولكن أراد أن يروه فتكون له سمعة حسنة، بمعنى يكون له إنما منزلة يذكرها الناس. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من الشاهد من الآية: فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه أن يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قول أحدا نكر في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاير، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك. الآية التي فيها اللقي ذكر أهل العلم أنها أيضا يستلزم منها الرؤية، تقتضي المعاينة، إلا ممن كان ماذا عنده مانع من الرؤية، فإذا قيل لقي فلانا فلانا فيتضمن رؤيته له، إلا من الأعمى فلا يحصل الرؤية. فلنقرأ ما ذكرناه في الحاشية. كلامه في مجموع الفتاوى، وقد نقل أيضا عن بعض أهل اللغة الإجماع على أنه إذا قيل لقي فلان فلانا أنه يقتضي المعاينة، ويخفض قليلا الجهاز، أنه إذا قيل لقي فلان فلانا أنه يقتضي المعاينة. وكذلك ابن القيم في حاج الأرواح ذكر أن اللقي يتضمن المعاينة، بل نقل الإجماع فقال رحمه الله: أجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة والرؤية. ومن هنا استدل بعض العلماء على أن رؤية الله عز وجل يوم القيامة في أرض المحشر عامة تحصل للمؤمنين الكفار، يعني استدلوا الآيات التي فيها ذكر اللقي على أن الرؤية عامة في أرض المحشر. قال تعالى: يا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وفي الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي كل ألم أكرمك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربح؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. هذا كافر أو لا؟ كافر، لأنه جحد لقاء الله سبحانه وتعالى. أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. ومع ذلك قال في الحديث: فيلقى العبد، أي الله عز وجل، يلاقيه يوم القيامة. ثم يلقى الثاني فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى، أي رب. فيقول: أفظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول: يا ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذا. قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. هذا المنافق. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. فقوله فيه: فظننت أنك ملاقية؟ فيقول: لا. هذا يدل على أنه كافر. وجمهور أهل السنة يرون عدم رؤية الكافرين لربهم في أرض المحشر، لقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني أكثر أهل السنة يرون عدم الرؤية في أرض المحشر. أما في الجنة فلا شك أنها خاصة بمن؟ بالمؤمنين. واختلفوا في الرؤية في أرض المحشر، فالجمهور يرون أن الكفار يحجبون، لا يرون الله سبحانه وتعالى، لهذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وجماعة من السنة أثبتوا الرؤية، ولكن ليست رؤية نعيم، بل رؤية يتوبخون بها ويزدادون حسرة بها. ويستدلون على ذلك بهذه الأدلة التي ذكرت: فيلقى العبد، قالوا اللقاء يتضمن الرؤية. ونقلان إجماع أهل اللغة على أن اللقاء متى نسب إلى السليم من المانع يقتضى المعاينة والرؤية. قال: وأجاب الأولون بأن الحاجب قد استفاد منه أنهم نظروا إليه أولا ثم حجبه، فهو ليس بصريح. عن الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نعم، ليس صريحا أنهم لا يرونه مطلقا، قد يكون حجب بعد نظر، نظر في أرض المحشر ثم يحجبون ويلقون في نار جهنم. وهذه الأدلة كلها محتملة، ولكن هناك نص صريح في الرؤية، وهذا النص الصريح الآن يكون قاطعا في المسألة، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ حديث أبي سعيد متفق عليه سياتين. قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. يعني هؤلاء يعبدون الله ولكن أشركوا به، بينما الذين كانوا بر وفاجر، الفاجر المنافق المراد به، وبقايا من أهل الكتاب. أما الذين أشركوا فيتساقطون مع معبودات في النار، يتبعون معبودات فيتساقطون في النار. قال: فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تجدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تجدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من ذر وفاجر. الفاجر هي المنافق الذي يظهر عبادة الله ظاهرا لا باطنا. أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، يعني قد رأوه في صورته ثم يأتيهم الآن في صورة أخرى. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقال فيقول أنا ربكم، فيقولون أعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، لأنه أتاهم في غير صورته التي رأوا فيها أول مرة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقول نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، لا يستطيع السجود لأنه كان يسجد رياء منافق، فيوم القيامة يصير ظهره طبقا واحدا. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. فقول التي رأوه فيها أول مرة يشير إلى رؤيا قبلها في أرض المحشر، وهي عند أن يحاسبهم الله عز وجل، ما منكم من أحد بس يكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمة، وهي التي جاء في حديث أبي هريرة فيلقى العبد فيقول ألم أزوجك وزوجك. فكان في هذا الحديث صراحة رؤية المنافقين والمؤمنين، رؤية المنافقين والمؤمنين، وكان فيه إشارة إلى رؤية سابقة وهي قوله وقد تحول في صورة التي رأوه فيها أول مرة. أول أهل البدع أول هذا الحديث، أولا بعضهم أنكر كالمعتزلة، والأشاعرة أولوه قالوا التي رأوه فيها أي التي علموه فيها، أي من حيث العلم أنهم يعلمون أن الله على صفة كذا وعلى صفة كذا، وهذا على خلاف ظهر الحديث. وقد تحول في صورته إلى نعم التي رأوه في أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقول أنت ربنا. الحديث متفق عليه واللفظ المسلم. فقوله أول مرة يدل على رؤية ماضية قبل التساقط في النار، وهي في أرض المحشر، فتكون الرؤية عامة، لكن رؤية المنافقين الكفار ليست رؤية نعيم ورضا، ولكنها رؤية تقتضي التوبيخ والتقرير، كما أن الكلام معهم ليس كلاما يستفاد منه النعيم ككلامه للمؤمنين، كما أن الكلام يختلف كذلك الرؤية تختلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هذه المسألة ليست مما يجب التقاطع والتهاجر، فقد اختلف فيها السلف، وكان قد وجه لشيخ الإسلام سؤالا عن أناس اختلفوا حتى تضاربوا وتراموا بالحجار في هذه المسألة، فبين أن هذه المسألة خلاف بين السلف ولا توجب التهاجر ولا التقاطع. قال: هذه المسألة ليست مما يجب التقاطع والتهاجر، فقد اختلف فيها السلف. وقال: لكن من قال إنهم يرونه ينبغي أن يقيد أنها ليست رؤية نعيم. وشيخ الإسلام يميل إلى أن الرؤية عامة في أرض المحشر، فقد قال رحمه الله كما في مجموع فتاوى الثالث 390: نعم، رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة. يعني واضح أنه خص في الجنة بالمؤمنين وعمم في العرصات للناس، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة. وطرح بذلك ابن القيم رحمه الله فقال كما في حال الأرواح: فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن المنافقين يرونه تعالى في عرصات القيامة، بل والكفار أيضا، كما في الصحيحين من حديث التجلي يوم القيامة، أو في حديث التجلي. إذن الخلاصة ذكرنا المسألة استطرادا للفائدة، لأنه لما ذكر عن شيخ الإسلام أن اللقاء يفسر بالمعاينة كان مناسبا ذكر هذه المسألة، بأن الحديث الوارد بأنه يلقى العبد يستدل به على رؤية الله يوم القيامة. ارفع صوتك. رأوه رؤيا قبل هذا أرض المحشر على صورته سبحانه، بدليل قوله وقد تحول في صورته التي رأوا فيها أول مرة، ثم أتاهم في صورة غير صورته التي يعرفه. في حديث أبي هريرة لفظا أيضا في الصحيحين نفس هذا الحديث رواه أيضا أبو هريرة، قال فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفه، فيقول ماذا؟ فيقول نعم فلا يعرفونه فلا يتبعونه، فيقول هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، قال فيأتيهم في صورة التي يعرفون. نعم، فهذا نحن اخترنا لفظ حديث أبي سعيد من أجل قوله رؤية التي رأوه، قوله يعرفونه مفيدة للأشاعرة في إنكار الرؤية، يعني في إنكار الحديث، يعني في تفسير الحديث بالعلم التي يعرفونه، قالوا التي علموه علي في الدنيا من الصفات والأسماء، لكن هذا الحديث أبي سعيد واضح في أن المقصود رؤية بصرية، يعني رأوه في صورة غير الصورة التي يعرفونها، فقال نعوذ بالله منك، يعني هذا ليس بربنا، لأنه سبحانه أتاهم ابتلاء بصورة أخرى، هو محمول على أنهم ظنوه شخصا آخر فاستعاذوا، فلما تبين لهم أنه ربهم حقيقة اتبعوه مرة في غير صورته، ولما تحول في صورته اتبعوه. والله قال ابن القيم رحمه الله في الآية، أي كما أنه، أي آية؟ رجعنا إلى آية الكتاب، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال ابن القيم رحمه الله في الآية، أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى، يعني بالاتباع. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله، وإفراده تعالى بأنواع العباد، كما قال تعالى ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام، إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العباد أو بعضها، أو شاك في التوحيد أو حق، أم يجوز أن يجعل له أن يجعل لله شريكا في عبادته أو جاهلا يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا صحيح انتشر جدا لا سيما في أماكن التي يكثر فيها العجم، في ماذا؟ في شرق آسيا، وكذلك في جنوب أفريقيا. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه، ولابن ماجه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. نعم، بإسناد مسلم، إسناده على شرط مسلم. قال الطيبي الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب واعلم أن العمل لغير الله أقسام، يعني نقل كلام ابن رجب وهو كلام مفيد في هذا، كلامه في شرح الحديث من جامع العلوم والحكم سيأتي. قال ابن رجب رحمه الله واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، رياء محض، لا ليس له رجاء في الله سبحانه وتعالى، ما يريد إلا أن يظهر هذا العمل وهو ليس مريدا لوجه الله إطلاقا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. وهذه فائدة يعني في ماذا؟ في الصلاة والصيام التي يعملها جميع المسلمين. هذه أمور واجبة ما يخلو منها مسلم إلا ويعملها، لا يعني ما يتركها إلا النادر، ومع ذلك يراعي فيها. فهذا كما قال الرجل لا تكاد تصدر من المؤمن، يعني في الغالب أن من يراعي في هذه الأعمال فعندهم النفاق الأكبر. وقول لا يكاد يدل على ربما قد يحصل شيء من ذلك، لا سيما في الصيام قد يحصل. وقد يصدر في الصدقة الواجبة، يعني فقول لا يكاد يدل على أن الغالب أن من فعل ذلك فعنده النفاق الأكبر، لكن قد يحصل على نذور رياء ويكون ليس من رياء المنافقين، يكون رياء أصغر الذي جاء في الحديث. وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرها من الأعمال الظاهرة، يعني هذا يقع فيها كثير من المسلمين، يرائي في الصدقة، يرائي في الحج، أو التي يتعدى نفعها كالتعليم، التي يتعدى النفع التعليم والجهاد، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط إذا صاحبه الأذية، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يعني أصله لله ثم دخله الرياء. قال فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلان، يعني جره بالعمل ابتغاء الثواب وابتغاء الثناء والمنزلة، فكان قاصدا لأمرين، فهذا أيضا مردود، عمله مردود عليه، لأنه لا بد أن تكون عبادة لله وحده. وحديث أبي هريرة الذي في الباب يدل على ذلك، لأنه أشرك مع الله غيره في نيته. قال فإن شاركه من أصل فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث، ما هو حديث أبي هريرة الذي ذكره، وحديث شداد بن أوس مرفوعا من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول أنا خير قتيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني، رواه أحمد. حديث ضعيف في إسناد شهر بن حوشب مختلف فيه والرجح ضعفه. إذن إذا صار الرياء من بداية العمل، ما دخل في العمل إلا مع الرياء، فالعمل فاسد. فقيل كان في أثناء العبادة جاءه الرياء، دخل في الصلاة ثم داخله الرياء، يعني العبادة المتصل بعضها ببعض يفسد عليه العبادة كاملة. والعبادة التي تتجزأ مثل الحج مثلا، داخله في الطواف، ممكن يعيد الطواف، ما يبطل عليه الحج كاملة، يبطل الطواف، وهكذا. بقي إذا جاءت ودافع جاهد نفسه، إذا دافع مباشرة ولم يسترسل معها فلا بأس، إذا لم يسترسل. طيب، قال رحمه الله تعالى وذكر حديث في المعنى، ثم قال فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ الأجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية، يعني له مقصود آخر من الجهاد أو من الحج، مثلا يتاجر مع حجه أخذ معه تجارة تاجر بها، أو في الجهاد عنده أيضا رغبة في أن يغنم يحصل له شيء من الدنيا، فمثل هذه الغنيمة شراك النية بالغنيمة اختلف فيها أهل العلم، والصحيح في المسألة أنه إذا صار المقصود الأعظم هو الغنيمة فهذا عمله مردود عليه، ومن كان فقط له شيء من القصد، والقصد الأعظم هو الجهاد في سبيل الله وعلى كلمة الله، فلا بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يشجعهم بذكر الغنيمة، من قتل قتيلا فله سلبه، وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وغير ذلك. سيأتي معنا أن نقرأ ما ذكرناه في الحاشية، فإن في ذلك بعض الأحاديث. قال نعم، قلنا في الحاشية إذا ذهب إلى الغزو يريد الأجر والغنيمة معا. وقد جاء حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه في سنن النسائي، وسنده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يغزو يرجو الأجر والذكر فقال لا شيء له، جمع بين الأمرين. فأعادوها فقال لا شيء له، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. فبعضهم قالوا إرادة الغنيمة يدخل في ذلك، وذهب جماعة من العلماء إلى أن قصد الغنيمة مع الأجر لا يضر ذلك، لأن الصحابة ربما حصل من بعضهم طلب الأمرين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى جواز ذلك كما في قوله من قتل قتيلا فله سلبه، متفق عليه عن أبي قتادة. وجاء حديث عند أحمد بن داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، فهذا يعني أن الجهاد جعل الله سببا من أسباب الرزق. وفي غزوة حنين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن جمعت أنعامهم وأسلحتهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وتلك وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. أخرجه أبو داود من حديث سهل بن الحنظرية بإسناد صحيح. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجت يا رسول الله، قال فما أصدقتها؟ قال أربع أواق، قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، من عرض هذا الجبل، ليس عندنا ما نعطيه، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه شيئا. من الشاهد الحديث ولو عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه شيئا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة، فهذا يدل على أن فيه اشتراك في ذلك، اشتراك في طلب الغنيمة. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، فهذه الأدلة تدل على أن طلب أموال الكفار جائز. وقد خرج المسلمون في غزوة بدر يريدون عير قريش، الذي يظهر أنه إذا جاهد لأجل أمرين فلا يضر ذلك، ولكن ينقص أجره والله أعلم. وأيضا لا يكون الغالب، يعني القصد الأعظم هو إرادة الدنيا، إما أن يكون متساويا أو يكون الأعظم القصد الأعظم هو إعلاء كلمة الله. وتنقص الأجر بقدر نيته ينقص أجر، من كان خالصا لا يريد إلا إعلاء كلمة الله وليس له هم في الغنيمة فهذا أعظم أجرا ممن كان له التفات للغنيمة، ومن كان له شيء من التفات أعظم ممن كان التفاته أكثر من ذلك، فالأجر يتفاوت، وكلما التفت إلى شيء من الغنيمة ينقص أجره بقدر التفاته. فإذا صار القصد الأكبر هو الغنيمة صار عمله حال ماذا حبط عمله. وحديث ليس له في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي تم، رجل تصدق يريد الدنانير، رجل ذهب في الجهاد يريد الدنانير، فكان قصده الأعظم ماذا الدنانير، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس له في الدنيا والآخرة إلا دنانير التي تم، بطل عمله وذهب أجره. بقي بالنسبة للحج، بالنسبة للحج ينبغي أن يفهم الإنسان فرقا بين السفر وبين أعمال الحج. السفر إن خالط نية السفر، سفر للتجارة أيضا لا يضر، السفر بنفسه سافر للأمرين، سافر للحج وللتجارة، فحصل اشتراك النية في ماذا في السفر وليس في أعمال الحج. أظن أننا ذكرنا هذا نبهنا عليه سيأتينا. فبقي أعمال الحج نفسها، لو طاف وهو يريد الأجر ويريد أيضا مالا فهذا يخشى على عمله، لأنه هذه أعمال خالصة تنبغي أن تكون خالصة لله. فلو أن إنسان قال له إذا حججت فلك مني 1000 درهم، لك مني 1000 درهم إذا حججت، فذهب يحج وهو قاصد أيضا المال، ويقول أيضا نحصل على ثواب الحج، ولكن أشرك بعمله إرادة الدنيا، هذا غير من ذهب للتجارة. التجارة أعمالها أخرى، أوقات الفراغ يذهب إلى أماكن اجتماع الناس ويبيع ويتاجر، هذا شيء آخر. هذا يكون سفره ليس كسفر من أراد الحج فقط. أيهما أعظم أجرا؟ من تعب في سفره وبذل الأموال وهو يريد الحج فقط، وآخر سافر ويريد مع الحج أيضا تجارة، فأيهما أعظم في السفر؟ الأول أعظم، لأن سفره خالص لله سبحانه وتعالى، سفر عبادة محض، والثاني سفره مخلوط بين عبادة وإرادة شيء من الدنيا. فإذا صار ماذا؟ السفر هو الذي حصل فيه نقص في الأجر، وأما أعمال الحج فهي كاملة. لو أن رجل سافر للتجارة وأعمال الحج كلها خالصة لله، طاف خالصا لله، سعى بين الصفا والمروة، وقف بعرفة والزلفة، وكلها خالصة لله، ولكن أوقات الفراغ يذهب ويتاجر، هذا لا شك أن أعماله أعمال الحج كاملة. وفيها نزلت الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. طيب. قال ابن رجب رحمه الله: وقال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، يعني أن لهم نية على الغزوة ولكن ينقص لأن له نية أخرى في غزوته وفي خروجه، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، يعني أعطيها معونة من بعض الناس فأخذها وقصده أيضا الأجر، فهذا لا بأس. وأما أن يكون مال الحامل له على الجهاد هو الدنانير فقط فهذا يدخل في التحريم، ومثلها أيضا الحراسة في سبيل الله والمرابطة، يعني نعطيها معونة فلا تكون هي الهم الأعظم، بل يجعلها معونة له على الخير، ويكون الهم الأعظم هو أن هذا العمل أجر لله سبحانه وتعالى إثارا فيه الثواب. وأما إن كان فقط من أجل الدراهم فيذهب عليه الأجر، وإن كان مخلوطا ذهب من الأجر بحسبه، ذهب من الأجر بحسبه، فإن صارت الدراهم الأعظم في ذلك العمل فيخشى عليه من ذهب الأجر كامل، كما في حديث صاحب الدنانير. وقال أيضا: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوض الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إن أعطي دراهم غزا وإن لم يعط دراهم لم يغزو فلا خير في ذلك. بحثنا على هذا الأثر وما وجدناه. وروي عن مجاهد أنه قال: في حج الجمال وحج الأجير الذي يعمل بالجمال، وحج الأجير وحج التاجر هو تام لا ينقص من أجرهم شيء، لكن سفرهم، السفر الذي سافروا من أجله ينقص أجر السفر، وأما أجر الحج فلا ينقص، أي لأن قصدهم الأصلي كان هو الحج دون التكسر. طيب، لا هناك. سبحانك اللهم وبحمدك.